الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فتالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي، فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض، فاحذر نفسك، فما أصابك بلاء قط إلا منها، ولا تهادنها، فوالله ما أكرمها من لم يهنها، ولا أعزها من لم يذلها، ولا جبرها من لم يكسرها، ولا أراحها من لم يتعبها، ولا أمنها من لم يخوفها، ولا فرحها من لم يحزنها. سبحان الله، ظاهرك متجمل بلباس التقوى، وباطنك باطئة خمر الهوى، فكلما طيبت الثوب فاحت رائحة المسكر من تحته، فتباعد منك الصادقون وانحاز إليك الفاسقون. يدخل عليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، فلا يرى منك طردا له، فلا يزال بك حتى يخرجك من المسرد. أصدق في الطلب وقد جاءتك المعونة. ليس العجب من قوله يحبون، إنما العجب من قوله يحبهم. ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا، إنما العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا. ومن دقيق نعم الله على العبد التي لا يكاد يفطن لها، أن العبد يغلق عليه بابه فيرسل الله إليه من يطرق عليه الباب، يسأله شيئاً من القوت ليعرفه نعمته عليه. قال سلام بن أبي مطيع: دخلت على مريض أعوده، فإذا هو يئن، فقلت له: أذكر المطروحين على الطريق، أذكر الذين لا مأوى لهم ولا لهم من يخدمهم. قال: ثم دخلت عليه بعد ذلك فسمعته يقول لنفسه: اذكري المطروحين في الطريق، اذكري من لا مأوى له ولا من له من يخدمه. وقال عبد الله بن أبي نوح: قال لي رجل على بعض السواحل: كم عاملته تبارك اسمه بما يكره، فعاملك بما تحب. قلت: ما أحصي ذلك كثرة. قال: فهل قصدت إليه في أمر كرابك فخذلك؟ قلت: لا والله، لكنه أحسن إلي وأعانني. قال: فهل سألته شيئاً فلم يعطكه؟ قلت: وهل منعني شيئاً سألته؟ ما سألته شيئاً قط إلا أعطاني، ولا استعنت به إلا أعانني. قال: أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك بعض هذه الخلال، ما كان جزاؤه عندك؟ قلت: ما كنت أقدر له مكافأة ولا جزاء. قال: فربك أحق وأحرى أن تدئب نفسك له في أداء شكره، وهو المحسن قديما وحديثا إليك. والله لشكره أيسر من مكافأة عباده، إنه تبارك وتعالى رضي من العباد بالحمد شكرا. وقال سفيان الثوري: ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة، ويحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من هذا الدين القويم الذي رضيه لكم. فلقد أنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، وهو واقف بعرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وإنه لجدير بنا أن نغتبط بهذا الدين الذي وصفه ربنا تعالى بالكمال من لدن حكيم خبير رؤوف رحيم. أيها المسلمون، إن ديننا ولله الحمد كامل من جميع الوجوه، كامل من جهة عبادة الله، كامل من جهة معاملة عباد الله، فهو كامل من جهة العبادة حيث كانت العبادات المشروعة فيه مصلحة للقلوب والأبدان للشعوب والأفراد، غير مفوتة لما تقتضيه مطالب الحياة. ولو أن الناس تفكروا في أنفسهم في هذا الدين تفكيراً عميقاً متعقلاً لوجدوا أنه لم يترك خيراً إلا أمر به، ووضح طرقه بأوضح بيان وأيسره، وأنه لم يترك شراً إلا حذر منه وبين مغبته ومضرته. ولو تفكروا في أنفسهم لوجدوا أن تمسكهم بدينهم أمر ضروري لصلاح أعمالهم واستقامة أحوالهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. ولو تفكروا في أنفسهم لما حصل للكثير منهم تلك الزهادة في دينهم، ولما آثروا عليه شيئاً من أمور الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أيها المسلمون، إن الإسلام لم يطلب منكم أمراً يشق عليكم ولا أمراً تفوت به مصالحكم، بل هو بنفسه مصالح وخيرات وأنوار وبركات، فتمسكوا به أيها المسلمون، وقوموا بشرائعه مخلصين لله متبعين لرسوله. أحبوا الله ورسوله ليسهل عليكم طاعة الله ورسوله، فإن الوصول إلى المحبوب غاية يسهل دونها كل الصعاب. أقيموا الصلاة بفعلها في أوقاتها مع الجماعة، فإن التخلف عن الجماعة من علامات النفاق. أدوا الصلاة بطمأنينة فلا صلاة لغير مطمئن فيها، وإن الصلاة إذا أديت على الوجه المطلوب كانت عوناً على فعل الطاعات وترك المحرمات وتحمل المشقات. يقول ربنا جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة، ويقول الله سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. آتوا الزكاة التي أوجب الله عليكم في أموالكم، ادفعوها إلى مستحقيها قبل أن تفارقوا هذا المال، فيكون غنيمةً لمن بعدكم، وعليكم الغرم والإثم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجلٍ قريبٍ فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها، والله خبيرٌ بما تعملون. أنفقوا على من أوجب الله عليكم نفقته من الأهل والأقارب، فإنكم مسؤولون عن ذلك، الإنفاق عليهم من الإحسان، والله يحب المحسنين. ومن صلة الأرحام: وسيسر الله الواصلين. واحترموا بعضكم بعضا، فإن نبيكم محمدًا صلى الله عليه وسلم وقف في مثل هذا اليوم في جماهير المسلمين بمنى يخطبهم ويعلن تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة. وقد صارت الأموال منتهكةً عند كثيرٍ من المسلمين، وإن لم يكن ذلك بطريقٍ ظاهر، فتجدهم ينتهكون الأموال بالغش والكذب والدعاوى الباطلة والريشة المغرية واستعمال أموال الدولة للمصالح الخاصة. ولقد صارت الأعراض منتهكة هي الأخرى، فأصبحت الغيبة متفكها في كثير من المجالس. فاحذروا أيها المسلمون من تعدي حدود الله في النفس والمال والعرض، وأدوا الحقوق قبل أن تؤخذ يوم القيامة من حسناتكم. في مثل هذا اليوم، يوم النحر، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجموع، كانوا 100,000 أو يزيدون سوى النساء والأطفال. في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام. وفي رواية ابن عمر في الصحيحين: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وفي رواية أبي بكر: إلى يوم تلقون ربكم. كذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم في الجمع الإسلامي الأعظم في حجة الوداع، في يوم النحر، في المحفل الأكبر في منى، لتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل، لتستقر في قلوب الذين يخشون ربهم بالغيب فيحترم الدماء والأموال والأعراض. أيها المسلمون، إن هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، وهو يوم عيد الأضحى. هو يوم الحج الأكبر لأن معظم أعمال الحج تقع فيه، ففيه رمي جمرة العقبة الكبرى، وفيه نحر الهدايا، وفيه الحلق أو التقصير، وفيه الطواف حول البيت طواف الإفاضة. وهو يوم عيد الأضحى لأن الله تعالى سن فيه للمؤمنين أن يضحوا لله تعالى. وقد ربط الله جل وعلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم برباط وثيق. ففي أعمال يوم العيد للحاج أمران يشترك معهم فيها من لم يكن حاجا، إذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من كان مريدا أن يضحي وأهل هلال الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، كما في صحيح مسلم. وكذلك الحجاج اليوم يحلقون أو يقصرون ويزيلون تفثهم، متقربين بذلك لله رب العالمين. فمشاركة بين حال ومرتحل، وبين مظهر وجوهر على السواء. والحجاج ينحرون اليوم بالبلد الحرام هديهم، والمسلمون في بقاع الأرض يذبحون أضحياتهم. فاشتركوا في هذا النسك العظيم الذي جعله الله تعالى لهذه الأمة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما فرت إليه الذبيحة من يد جزارها، فوقعت في يد من سماه ربه رؤوفاً رحيماً، حنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: اصبري لأمر الله. ثم أقبل على جازرها فقال: وأنت فارفق بها، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فليجعلها على جانبها الأيسر أو على جانبها الأيمن، أي ذلك كان، فهو مجزئ بفضل الرحيم الرحمن، ولا يلوي ذراعها من وراء رقبتها حتى لا يؤلمها، ولا يشهر المدية أي السكين أمام عينيها، ولا يذبح ذبيحة أمام أختها، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فالذبح باسم الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أشهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل بسم الله، اللهم منك وإليك. لقد جعل الله تعالى ذلك ذكرًا مرفوعًا لإبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فالوالد الشيخ شيخ الأنبياء يقبل على ولده فيقول: يا بني، هكذا متلطفًا مترفقًا: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وماذا يرى الإنسان من رأي إذا كان مقدماً على أن يذبح وأن تزهق روحه، إلا أن الولد الشفيق الرحيم الذي هو بار بأبيه حدب عليه، يقول متلطفاً مترفقاً: يا أبت افعل ما تؤمر، فالعذر قائم. ولم يقل افعل ما بدا لك، ولكنما صعد الأمر إلى رب الأرض والسماوات العلى: افعل ما تؤمر، فالأمر ليس إليك ولا هو إلي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فأقدم أبتي ولا تخف. والآن الموقف على هذه الصورة: والد بيده سكين، وولد قد كب وطرح إلى الجبين، فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. لما كبر إسماعيل ومشى مع أبيه قال له أبوه: إني أرى في المنام أني أذبحك، فما رأيك؟ ورؤيا الأنبياء حق. فقال إسماعيل مرضياً ربه، باراً بوالده، معيناً له على طاعة الله: أمضي ما أمرك الله به من ذبحي، ستجدني إن شاء الله صابراً طائعاً محتسباً. قال ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين. فهذه سنة أبيكم إبراهيم شيخ الأنبياء، يتذكر بها معنى الفداء، ويرى من خلال الدماء معنى التضحية والعطاء. إنها سنة أبيكم إبراهيم، وقد جعل الله تعالى هذه السنة ماضية إلى يوم الدين. يقول النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم من حجة الوداع، في يوم النحر من السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم، قدم الهدي إليه والإبل معقولة قائمة بين يديه، وبيده سكينه ينحر الإبل قائمة بسم الله والله أكبر، اللهم منك وإليك، منك وإليك. ما يملك أحد شيئا، بل الأمر كله منه وإليه. فذبح 63، ومات صلى الله عليه وسلم بعد 80 يوماً عن 63 عاماً. ذبح النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة قربانا لله تعالى، ثم ناول المدية عليا فأجهز على البقية نحرا. والإبل 63 تتدافع بين يدي الأمين المأمون، كل يريد أن يحظى بشرف أن يكون منحورا بيديه قربانا لله جل وعلا من خلال راحتيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعكم لينحركم، وإنما دعاكم لكي من النار ينقذكم. ومع ذلك فشأنكم معه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبن فيتقحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. ولما رأيتك لا فاجرا، لا فاجرا قويا، ولا أنت بالزاهد، وليس عدوك بالمتقي، وليس صديقك بالحامد، دخلت بك السوق سوق الرقيق وناديت هل فيك من زائد، فما جاءني رجل واحد يزيد على درهم واحد سوى رجل حان منه الشقاء وحلت به دعوة الوالد، محاط به معه درهم رديء فأقبل كالراصد، فبعتك منه بلا شاهد مخافة ردك بالشاهد، وأبت إلى منزلي غانمة وحل البلاء على الناقد. وجدت قريب الود خيرا وإنأ من الأبعد الود القريب المناسب، ورب أخ لم يدنه منك والد أبر من ابن الأم عند النوائب، ورب بعيد حاضر لك نفعه، ورب قريب شاهد مثل غائب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من موعظة الرجال ذهب إلى النساء فوعظهن، يقول لهن: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط. أيتها النسوة، اتقين الله، تمسكن بدينه، دعنا التبرج، احتشمن بدين ربكن وارجعن إليه، وعلموا أبناءكن وبناتكن الفضيلة، فإنكن مصنع الرجال والأم مدرسة. فيا أيتها المدرسة، لا تكوني مكاناً لتعليم الجهل والرذيلة والاجتراء على حرمات الله جل وعلا ظاهراً وباطناً. احملن أيتها النساء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسؤولياتكن، احملنها حملاً صحيحاً، وانظرن إلى حال أمهات المؤمنين والتابعيات بعدهن من أهل الصدق والعفاف واليقين، من أهل الحشمة والإخلاص، من أهل الوفاء. انظرن إليهن واقتدين بهن والله يرعاكن. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحمي وطننا وجميع أوطان المؤمنين، وأن يسلم ديارنا وجميع ديار المسلمين، وأن يحسن ختامنا وختام المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.